待特别好。
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام. قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث الدعاء بعد التشهد. المفردات: أعوذ بمعنى ألجأ إليك وأعتصم بك يا رب مما ذكر من عذاب القبر. العذاب هو تعرض الإنسان لما يؤلمه بحرارته كالنار أو بثقله كالصدمات بالأثقال، أو التردي من الشواهق، أو بضيقه كالسجون الضيقة تحت الأرض، أو بغوصه في البدن كغرز إبرة في الجسم. ولهذا قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وهذا
تحت الأرض السابعة.
وهذا بالنسبة لعذاب الدنيا. أما عذاب البرزخ وعذاب الآخرة فهو شيء لا يستطاع وصفه. فتنة المحيا هي البلوى التي يختبر بها العبد ليرى ثباته على الحق أو تحوله عنه متأثرا بها، أي بالفتنة التي يتعرض لها، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. المحيا أي الحياة، وفتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان في حياته من تقلبات قد توقعه في المعصية تارة، والكفر تارة، والشرك أخرى. والفتنة تكون إما بالغنى أو بالفقر والحاجة، وإما بالمرض، وإما بتقلبات السياسة، وإما بضغوط المجتمع، وإما بحب الأهل والولد، وإما بالرغبة في الدنيا والطمع فيها، وإما بالرهبة من عدو أو غير ذلك مما يتعرض له العبد في حياته. فتنة الممات يحتمل أن يكون المراد به ما يكون عند الموت من أمر الخاتمة، إذ قد ورد أن الشيطان يتعرض للإنسان ليحوله عن الإيمان حتى في آخر لحظة من عمره، كالحكاية التي حكيت عن الإمام أحمد عند موته. وإما أن يكون المراد به بعد الموت عند نزول القبر من تعرض العبد لفتنة السؤال من قبل الملكين نكير ومنكر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث لا أطيل بذكرها. وفي ذلك يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
لا يستمر من هذه الفتنة إلا شهداء المعارك الذين يموتون في معارك بين الإسلام وأهل الكفر، فإنهم من الكرامات أنهم لا يفتنوا في قبورهم، يعني لا يسألون منكر ونكير من ربك ما دينك من نبيك. لا، كفى ببارقة السيوف عليهم فتنة.
اللهم ثبتنا يا رب. المسيح بالسين المهملة والحاء المهملة أيضا، وقيل بالخاء من المسخ والثابت الأول. وهذا اللفظ يطلق على الدجال وعلى نبي الله عيسى عليه السلام. فإذا
سمي مسيحا لأنه عيسى عليه الدجال لأنه يمسح الأرض ولأن عينهم ممسوحة، عين اليمنى ممسوحة.
أريد
يقول المساح في البلد، يقول المساح يعني اللي يقيس العرض، أخذ الاسم من هذا.
أريد به الدجال، وإذا أريد به الدجال قيد به، فإذا أريد به الدجال قيد به. أما عيسى عليه السلام فلقب له، لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا بريء، أو لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا أي مدهونا. وأما الدجال فلأنه يمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة، وقيل لأنه ممسوح العين اليمنى. والدجال من الدجل وهو التضليل، وذلك لأنه يضلل الناس فيقول لهم هو ربهم ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت،
فتنة
من الله لعباده والعياذ بالله. المعنى الإجمالي: شرع الله عز وجل لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذوا به في دفع الفتن عنهم، وأن يقيهم عذاب القبر وعذاب النار، لأنه لا قبل لهم بدفع ذلك، ولا طاقة لهم بصرف ضرر هذه الأمور الضارة عن أنفسهم إن لم يكن لهم عون وهداية وتوفيق من الله. وشرع بعد التشهد ليكون ذلك في آخر الصلاة التي هي أفضل قربة إلى الله، لأن ذلك أحرى للإجابة، والله أعلم.
دعاء الإنسان كما قلنا لكم سابقا، دعاء الإنسان قبل السلام خير من دعائه بعد السلام، لأنه هذا الوقت وقت مناجاة لله، فهو أحرى للإجابة. نعم،
أحسن الله. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من الحديث مشروعية التعوذ بالله من هذه الخصال لشدة خطورتها وضررها على العبد. ثانيا، يؤخذ منه أنها بعد التشهد لأنه أقرب للإجابة. ثالثا، يؤخذ منه أن المشروع للعبد أن يتقرب أولا إلى الله بفعل ما أمره به، ثم يسأله بعد ذلك، فهو أولى بأن يجاب، وذلك أن إجابة الله لعبده مشروطة باستجابة العبد له بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كما أشار إلى ذلك القرآن، حيث يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رابعا، يؤخذ منه شدة خطر الفتن التي يتعرض لها العبد في حياته وبعد موته، وأنه لا يستطيع الخلوص منها إلا بحول وقوة من الله. خامسا، يؤخذ منه شدة خطر الدجال وعظم فتنته، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته ويأمرهم بالاستعاذة بالله من شره.
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم على أن هناك أيضا شيء أخطر من الدجال: ألا أخبركم بما هو خوف عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: قال الشرك الأصغر. الشرك الأصغر أعظم فتنة من فتنة الدجال، والعياذ بالله. كيف بالشرك الأكبر؟ وكيف بالشرك الأكبر يكون أشد وأشد، والفتنة أشد من القتل، الفتنة في الدين وأعظمها الإشراك بالله تعالى. نعم.
ثالثا، الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب النار استعاذة من أسباب العذاب المودية إليه. سابعا، أن الموافقة في الاسم بين المؤمن والكافر لا تضر، وذلك لأن نبي الله عيسى عليه السلام سمي المسيح، والدجال سمي المسيح، وإذا أريد الدجال بين بالوصف، والله أعلم. ثامنا، خص الفقهاء هذا الدعاء وغيره بالتشهد الأخير. قال ابن دقيق العيد: وليعلم أن قوله عليه السلام إذا تشهد أحدكم عام في التشهد الأول والأخير معا، وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده، حتى تسامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه، إلى أن قال: والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء، فمن خصه فلا بد من دليل راجح، وإن كان نصا فلا بد من صحته. قلت: النص هو حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وقد علمت أنه قد أعل بعدم سماع أبي عبيدة من أبيه، ولكن يتأيد بحديث ابن مسعود عند أحمد رحمه الله قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها، فإذا كان في وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد. قال الهيثمي: رجاله موثوقون، وصححه أحمد شاكر. وبهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه الفقهاء، والله أعلم.
أن الدعاء هذا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم فتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال، يكون بعد التشهد الثاني ولا يكون بعد التشهد الأول.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث الدعاء في الصلاة، وهذا الحديث من جوامع الأدعية والاستغفارات المفردات. دعاء أدعو به في صلاتي، الدعاء هو طلب العبد من ربه سبحانه طلب يصحبه خضوع وافتقار ومسألة. ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إخبار أن الذنوب ما هي إلا ظلم من الإنسان لنفسه بإيقاعه فيها لا طاقة لها به. أما الرب عز وجل فهو في غنى عن طاعة المطيعين، ويتنزه أن تضره معصية العاصين. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ظلما كثيرا فيه إخبار بكثرة وقوع الإنسان في الذنوب والظلم للنفس، وذلك بالتقصير في الواجبات، إما بالتأخير وعدم المسارعة أو بعدم تأديتها على الوجه المطلوب، وإما بدخول الرياء والعجب فيها، وإما بترك بعضها والتهاون فيها إيثارا للراحة أو خوفا من الملامة من بعض الجاهلين أو غير ذلك. أما المعاصي فكثيرا ما يقع فيها العبد بدافع الطمع أو بدافع الهوى أو رضا المخلوق أو طاعة للشيطان، ولهذا فإن العبد لا يخلو في كل لحظة من عمره من تقصير في واجب أو وقوع في ذنب، فلهذا قال: ظلما كثيرا، والله أعلم. من عندي
هذا ما يسمى عند أهل العلم بظلم الإنسان لنفسه، وذلك بارتكاب المعاصي أو التقصير في شيء من الواجبات.
من عندك أي تفضلا منك علي، وإن كنت لا أستوجبه تفضلا محضا. المعنى الإجمالي: طلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فعلمه هذا الدعاء الجامع النافع المتضمن لمغفرة كل ظلم بدر من العبد بحكم بشريته وبحكم دنياه التي يتقلب فيها والتي لا يخلو فيها أحد من ظلم. وقد تضمن هذا الدعاء على قلته عدة أمور هي أساس في العقيدة. أولها: اعتراف العبد بالتقصير في حق ربه. ثانيها: إفراد الله بالألوهية في قوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ثالثها: تفويضه إليه وتخليه عن السببية في قوله: فاغفر لي مغفرة من عندك، أي تفضلا منك يا رب. رابعها: استكانة العبد لربه وتذلله له وافتقاره إليه بطلب التفضل المحض. خامسها: وصف العبد لربه بالمغفرة والرحمة. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث سنية هذا الدعاء، سنية هذا الدعاء في الصلاة، أما في أي مكان فيها فهذا لم يرد بالتحديد.
يعني هو التحديد الوارد، يعني ما في ورد أنه بعد التشهد أو ورد أنه في السجود، وإنما هو عام سواء في أثناء السجود أو كان بعد قبل السلام، هذا عام، ما في مكان ثاني يخصص فيه الدعاء إلا هذان المكانين فقط. في مكان ثاني ما في إلا دعاء الاستفتاح.
ومواضع الدعاء في الصلاة موضعان. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان، ولعل الأولى أن يكون في أحد موطني، في أحد موطنين، إما السجود وإما بعد التشهد. وقال في العدة: أما محلات الدعاء في الصلاة التي ورد أنه كان يدعو فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سبعة مواضع كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ويجمعها قولنا: مواضع كانت في الصلاة لأحمد إذا ما دعا قد خصصوها بسبعة. عقيبة
افتتاحه. هذه ألفاظ السبعة، هذه ألفاظ أدعية معينة، يعني ما يقاس عليها غيرها، لا يقاس عليها تأتي بدعاء مكان الدعاء الاستفتاح، لا، أو في سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أو غيرها، يعني هذه أدعية خاصة في مواضع خاصة، وليس معنى أنك تأتي بأدعية ثانية مكانها. واضح؟
مواضع كانت في الصلاة لأحمد إذا ما دعا قد خصصوها بسبعة. عقيب افتتاح ثم بعد قراءة وحال ركوع واعتدال وسجدة وبينهما بعد التشهد، هذه مواضع تروى عن ثقات بصحة. وتحريرها: دعاء الاستفتاح
بيانها.
أولا دعاء الاستفتاح، ثانيا بعد القراءة.
لا تأتي بدعاء ثاني مكان دعاء الاستفتاح أبدا إلا الأدعية الواردة فقط. نعم.
ثانيا بعد القراءة، كما ورد أنه كان إذا قرأ فمر بآية رحمة سأل أو آية عذاب أو آية عذاب استعاذ.
هذا في قيام الليل، هذا في النافلة، هذا في قيام الليل، ما تقيس عليها إذا مريت بآية فيها الجنة تقول سأل الله الجنة، ما يصلح في الفريضة تقولها، أو مريت بآية عذاب في الفريضة تقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار مثلا، لا، إنما هذا خاص بقيام الليل بالنافلة، والنافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة. حتى لو النافلة
أي نافلة
نعم. لو قرأت مثلا ركعتين مطلقة ولا ركعتين الضحى ومريت بها فيها رحمة سألت الله، ما فيها شيء، ما فيها شيء، بس غالبا هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل في كامل الليل.
ثالثا في الركوع، ورابعا في الاعتدال من الركوع.
سبح قدس اللهم اغفر لي، هذه
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يتأول القرآن. قالت عائشة:
اللهم اغفر لي، والله كلمة اللهم اغفر لي هذه ما تقول محال اللهم ارحمني اللهم ادخلني الجنة اللهم اعذب، لا تقول هذه اللفظة بس، لا يغنى عنها غيرها. نعم.
في الاعتدال من الركوع:
ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والارض والعرش، ما تأتي بحاجة ثانية.
خامسا في السجود. سادسا في الاعتدال
من هذا في السجود، لكنك تدعو بأي دعاء، بأي دعاء من الأدعية، لأن هذه من مواضع السجود، فقام أن يستجاب لكم.
سادسا في الاعتدال بين السجدتين:
والرب اغفر لي وارحمني وهدني، ما تجي يجيب حاجة ثانية، اغفر لي والدي وارحمني معه يعني أدعية ثانية، لا، إنما تلتزم بما ذكر في الحديث، رب اغفر لي وارحمني وهدني واجبرني بس،
مقيد
علم قيد. أيوه.
سابعا بعد التشهد.
هذا عام بعد السابع والخامس بعد السجود بعد التشهد هذا عام دعاء عام.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت أكثر هذه المواضع لها أذكار معينة كالاستفتاح وذكر الاعتدال من الركوع وبين السجدتين، فينبغي المثابرة على الوارد إلا إذا أطال فلا مانع أن يدعو بغير ما ورد. والذي ثبت الحث على الدعاء فيه هو السجود لحديث: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وبعد التشهد لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه أو من المسألة ما شاء. ثانيا: فيه دليل على أن الإنسان لا يخلو من ذنب أو تقصير في واجب دائما، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. عزاه في الجامع الكبير إلى أحمد والحاكم والبيهقي من حديث ثوبان، والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو وسلمة بن الأكوع، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وحديث: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. عزاه في تخريج الجامع الصغير إلى أحمد والترمذي والحاكم، وقال حسن وهو بركم. ثالثا: يؤخذ منه أن الأليق بالعبد التخلي عن الاعتماد على الأسباب، لا لأنها ليس لها تأثير، بل ما أمر الله بها إلا لربط مسبباتها بها، كربط دخول الجنة بالإيمان والعمل الصالح، وربط عصمة الدم والمال بالشهادتين، وما من شيء إلا ربط مسببه بسبب، كربط المغفرة بالتوبة، ولكن لا يكون مدليا بها إلى الله. وينص
يعني مهما عمل الإنسان من عمل يعني حتى يموت، فإن لا تساوي مقدار نعم من النعم اللي أعطاك الله، نعمة السمع ونعمة النظر ما تساوي شيء، وإنما هذا سبب على أنك رجل طائع رجل صالح تستحق دخول الجنة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: لا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن أتغمد إلا برحمته.
أحسن الله عليك. وينص الحديث أن توفيق الله للعبد للعمل الصالح تفضل من الله، وقبول العمل على ما فيه من آفات النقص والخلل تفضل منه، وثوابه على العمل الصالح تفضل منه، مع أن العمل الصالح مغمور في جانب النعم الكثيرة والمتعددة الثابتة منها والمتجددة. وعلى هذا فليس للعبد شيء يوجب إدلاله بالعمل مع ما ذكر، والله أعلم.
رابعا: إلا في مسألة التوسل نوعين: توسل مذموم، توسل مشروع. هنا التوسل المشروع أن تدعو الله عز وجل وتذكر في دعائك أنك يا رب قلت بعمل، وأرجو أن الله يكون هذا العمل سبب من أسباب تفريج الكربة أو حصول على منفعة وكذا. فما في شيء مثل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، وقال: لأن ينجيكم الله تعالى مما أنتم فيه لا تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال أحدهما: اللهم إنه كانت لي ابنة عم واحتاجت معنى الكلام وروتها عن نفسها وكذا، فتركت الزنا عن الكلام، تركت الزنا من أجلك، فاللهم وأنا قادر على هذا، كنت فعلت هذا من أجلك، فرج عن النام نحن في من الصغرة، فرجت الصغرة لكنهم ما يخرجون. والثاني قال: يا رب يعني أنه كانت لي أبوين يعني وكنت أبرهما، وكنت لا أقدم عليهما أحد من الأولاد ولا الزوجة كذا، فأتيت ذات مرة وأتيت وقد نام، كان لا يقدم عليهما أحد لا في الطعام ولا في الشرب، ويقول: جلست أنتظر باللبن حتى طلع الفجر وقام، واسكيتهما. فيا رب إن كنت فعلت هذا من أجلك فرج عنا ما نحن فيه. ففرجت الصخر لكنهم لا يخرجون. والثالث اللي استأجر أجير وأعطى كل أجير أجرته إلا عامل واحد سابق ترك أجرته. فقام هذا ما حد يفعله الآن هذا الفعل. أخذ الأجرة واشترى لها اشترى يعني غنم يعني بهيمة نعام ماشية ورباها له. وجاء بعد فترة كان الفرض أنه الأصل أنه يعطي حقه بس أجرته يعني مثلا أجرته 500 يعطي 500 يورو توكل. لكن قال له هذا اللي تأكله من الأموال كلها لك اشتريته بها لك غنم بهيمة نعام كذا كثرا وكلها لك. يقول أخذها كلها ترك لي حتى نعدي واحدة ولا حاجة صغيرة يقول يا ربي كنت فعلت هذا من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الصرف خارجه يمشي. ففي هذا يعني الحديث دليل على جوز التوسل المشروع بدعاء الإنسان الذي قام بها من أجل الله لا من أجل أحد يعني.
رابعا يؤخذ منه رد على المعتزلة في قولهم إن الأعمال الصالحة موجبة للثواب وجوبا عقليا، إذ لو كان كما قالوا لقال فاغفر لي باستغفاري. ولا يخفى أن هذا إلزام للباري تعالى من قبل عباده، وفي ذلك من سوء الأدب مع الله ما فيه. والحق أن الله لا يلزم بشيء من قبل خلقه ولا يجب عليه شيء لخلقه، ولكنه وعد ووعده الحق.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر المشيئة في الدعاء لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، يعزم المسألة وليس الله ما شاء فإن الله لا مكره له. يعني كأنه يقول أنت أنا ما أنا بحاجة تغفر لي أغفر لي مش تغفر لي بكيف. ولكن نهي عن ذكر المشيئة في الدعاء، والإنسان محتاج إلى رحمة الله فضل الله عز وجل.
ولكنه وعد ووعده الحق أن يثيب المطيعين ويرحم المؤمنين، لا إلزاما ووجوبا ولكن رحمة منه وفضلا، والله لا يخلف الميعاد. قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال الشيخ أحمد رحمه الله موضوع الحديث الذكر في الركوع والسجود. المفردات ما صلى ما نافية وإلا استثناء بعدها، وصلاة مفعول صلى.
أهل العلم ما شاء الله، أقول أهل العلم في النحو ما شاء الله قوي يعني شيخ صالح الفوزان شيخ أحمد وغيره من أهل العلم، لازم يذكرون مسائل النحو
معلوم الآية.
إلا
كان الشيخ يأتون عنده درسين اللغة العربية وكان يناقشهم في مسائل الجمل العربية، وكان أحيانا يطلع على المسألة وجهين ثلاثة على في الكلمة. مشاه العلماء كبر ما شاء الله في النحو.
جزاهم الله.
ما رأيك لما نبدأ بس؟
لا أنا ما أعرف ما تعجبنا النعم يعجبنا أخطأ فيها كثير.
أحسن الله إليكم. إلا يقول
فيها بابه من حديد ودهالزه من قصب، أول صعب وآخر سهل.
إلا يقول فيها أي إلا قال سبحانك بمعنى أي بمعنى أسبحك أي أنزهك، والمصدر ناب عن الفعل. وبحمدك يحتمل أن تكون الباء سببية أي بسبب إنعامك علي بالتوفيق أسبحك، ويحتمل أن تكون للملابسة أي حال كوني متلبسا بحمدك. ورجح هذا المعنى صنعاني في العدة
أيام البيضة. أنت صايمها بكرة الصوم بكرة الاثنين، طيب الاثنين الخمس الصوم
إيه؟
زين نعم.
ورد هذا المعنى الصنعاني في العدة لجمعه صلى الله عليه وسلم بين التسبيح والتحميد في الحديث. وفائدة الجمع بين هذه الثلاث أن التسبيح تنزيه لله عن النقائص والعيوب، والحمد اعتراف له بالكمالات المقتضية للمحامد كلها.
سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك وبحمدك واغفر لي، هذه الثلاث نقصد.
اللهم اغفر لي إقرار بالنقص واعتراف بالذنب، وتوحيد لله بطلب المغفرة منه تعالى دون سواه. المعنى الإجمالي: جعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم علامة تدل على دنو أجله، وهي دخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعات، بعد أن كانوا يدخلون فيه واحدا واحدا، فإذا رأى ذلك أكثر من التسبيح والتحميد وطلب المغفرة، وقد نفذ ذلك بعد نزول السورة ورؤية العلامة، وجعل ذلك ذكرا للركوع والسجود.
إذا كان يقسم قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم.
فقه الحديث: أولا يؤخذ منه مشروعية هذا الذكر في الركوع والسجود، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك ربنا.
هذه من الأذكار مقيدة، ما تأتي بدعاء آخر مكانه. نعم.
أو سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثانيا يؤخذ منه مشروعية ضم التحميد إلى التسبيح من الذكر الآخر، سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، وقد ورد بذلك نص عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، أخرجه أبو داود، وفيه رجل مجهول ولفظه: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. وقال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة. زيادة وبحمد. وأصل الحديث: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. فسمى المبهم إياس بن عامر، وقال صحيح، وقد اتفق على الاحتجاج بروايته كلهم إلا إياس بن عامر، وهو مستقيم الإسناد. ورده الذهبي بقوله: إياس ليس بالمعروف، وأيده الألباني لأنه لم يروي عنه غير ابن أخيه موسى بن أيوب، وقال: لم يورده الذهبي في الميزان. قلت: ولا الحافظ في اللسان. وأخرجه ابن ماجة: باب التسبيح في الركوع والسجود بدون الزيادة.
واحد سائق كان عند الشيخ أحمد وقال: برجع للسان. قال الشيخ: ما على لساني أنا، عمري حاك الشيخ. وقال له: رجع لسان الميزان.
لسان
الميزان حق في معرفة الرجال. قال الشيخ: ما على لساني هذا، عمري يضحك.
حسن الله عليه.
يقول له: قرأ على الشيخ، طبعا هذا السائق أندونوسي، قرأ على الشيخ كتب من هذا، قرأ كامل وترجمه بالأندونوسية، وقرأ يعني الشيخ بعض الرسائل القصيرة وترجمها بالأندونوسية.
وين هو شيخنا الآن؟
في الأندونوسية. راح بعدها عند الشيخ عبيد الجابري بعد وفاة الشيخ، وجلس عنده تقريبا سنتين وكذا، وبعدين رجع للأندونوسية. فكان كلما استلم الشيخ حط كتابه قدام الشيخ عشان الشيخ ياخذ الكتاب ويشرح له. يقول: أنا يا ابني أنا جيت تبك تسوق بي وتنفعني ولا جيت تبك تقرأ عليها
علمك.
فقرأ على الشجاس عنده حال 6 سنوات أو 7 سنوات.
وأخرجه ابن ماجة باب التسبيح في الركوع والسجود بدون الزيادة أيضا، وترجم في التهذيب لإياس بن عامر، ونقل عن العجلي أنه قال لا بأس به. قال وذكره ابن حبان في الثقات. قلت ابن حبان يوثق من لا يعلم فيه جرحا. قال وصحح له ابن خزيمة. قلت وابن خزيمة يتساهل في التصحيح، وبهذا تعلم أن الحديث ضعيف، إلا أنه يتأيد بهذا الحديث الصحيح وإن تقيد باللفظ الوارد فحسن والله أعلم. ثالثا يؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المتابعة للقرآن، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. رابعا يؤخذ من قوله اللهم اغفر لي.
الله تعالى يقول إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، فجاب الكلمات هذه سبح بحمد ربك واستغفر، وكان يقول كثير من الدعاء سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي، لأنه وردت في هذه السورة.
رابعا يؤخذ من قوله اللهم اغفر لي دليل لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما من الصغايا، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم ليس هذا محل بسطه. ولعل الأقرب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من قصد المعصية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وقد يقع فيما يعد من اللمم من قبيل اجتهاد يخطئ، ولكن لعلو مقامه يعتبر منه كذنب، كقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، وكقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. أما الأقوال التشريعية فهو معصوم فيها، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله أعلم.
الشاهد أنه من النبي صلى الله عليه وسلم وغير الأنبياء معصومين من تعمد الذنب سواء كان صغير أو كبير.
الصوفية شغلة عندنا لا يحبون يقرأ صور تعبدون.
طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام. قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث الدعاء بعد التشهد. المفردات أعوذ بمعنى ألجأ إليك وأعتصم بك يا رب مما ذكر من عذاب القبر. العذاب هو تعرض الإنسان لما يؤلمه بحرارته كالنار أو بثقله كالصدمات بالأثقال أو التردي من الشواهق أو بضيقه كالسجون الضيقة تحت الأرض أو بغوصه في البدن كغرز إبرة في الجسم. ولهذا قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وهذا
تحت الأرض السابعة
وهذا بالنسبة لعذاب الدنيا. أما عذاب البرزخ وعذاب الآخرة فهو شيء لا يستطاع وصفه. فتنة المحيا هي البلوى التي يختبر بها العبد ليرى ثباته على الحق أو تحوله عنه متأثرا بها، أي بالفتنة التي يتعرض لها، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. المحيا أي الحياة، وفتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان في حياته من تقلبات قد توقعه في المعصية تارة والكفر تارة والشرك أخرى. والفتنة تكون إما بالغنى أو بالفقر والحاجة، وإما بالمرض، وإما بتقلبات السياسة، وإما بضغوط المجتمع، وإما بحب الأهل والولد، وإما بالرغبة في الدنيا والطمع فيها، وإما بالرهبة من عدو أو غير ذلك مما يتعرض له العبد في حياته. فتنة الممات، فتنة الممات يحتمل أن يكون المراد به ما يكون عند الموت من أمر الخاتمة، إذ قد ورد أن الشيطان يتعرض للإنسان ليحوله عن الإيمان حتى في آخر لحظة من عمره، كالحكاية التي حكيت عن الإمام أحمد عند موته. وإما أن يكون المراد ما به بعد الموت عند نزول القبر من تعرض العبد لفتنة السؤال من قبل الملكين نكير ومنكر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث لا أطيل بذكرها. وفي ذلك يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
لا يستمع من هذه الفتنة إلا الشهداء، شهداء المعارك الذين يموتون في معارك بين الإسلام وأهل الكفر، فإنهم من الكرامات أنهم لا يفتنوا في قبورهم، يعني لا يسألون منكر ونكير من ربك ما دينك من نبيك. كفى ببارقة السيوف عليهم فتنة.
اللهم ثبتنا يا رب. المسيح بالسين المهملة والحاء المهملة أيضا، وقيل بالخاء من المسخ والثابت الأول، وهذا اللفظ يطلق على الدجال وعلى نبي الله عيسى عليه السلام. فإذا
سمي مسيحا لأنه عيسى عليه الدجال، لأنه يمسح الأرض، ولأن عينه ممسوحة، عين اليمنى ممسوحة. أريد يقول المساح، البلد يقول المساح يعني اللي يقيس الأرض، أخذ الاسم منها.
أريد به الدجال، وإذا أريد به الدجال قيد به، فإذا أريد به الدجال قيد به. أما عيسى عليه السلام فلقب له، لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا بريء، أو لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا أي مدهونا. وأما الدجال فلأنه يمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة، وقيل لأنه ممسوح العين اليمنى. والدجال من الدجل، وهو التضليل، وذلك لأنه يضلل الناس فيقول لهم هو ربهم ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت،
فتنة
من الله لعباده والعياذ بالله. المعنى الإجمالي: شرع الله عز وجل لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذوا به في دفع الفتن عنهم، وأن يقيهم عذاب القبر وعذاب النار، لأنه لا قبل لهم بدفع ذلك، ولا طاقة لهم بصرف ضرر هذه الأمور الضارة عن أنفسهم إن لم يكن لهم عون وهداية وتوفيق من الله. وشرع بعد التشهد ليكون ذلك في آخر الصلاة التي هي أفضل قربة إلى الله، لأن ذلك أحرى للإجابة، والله أعلم.
دعاء الإنسان كما قلناكم سابقا، دعاء الإنسان قبل السلام خير من دعائه بعد السلام، لأنه هذا الوقت وقت مناجاة لله، فهو أحرى للإجابة.
نعم، أحسن الله. فقه الحديث. أولا يؤخذ من الحديث مشروعية التعوذ بالله من هذه الخصال لشدة خطورتها وضررها على العبد. ثانيا يؤخذ منه أنها بعد التشهد لأنه أقرب للإجابة. ثالثا يؤخذ منه أن المشروع للعبد أن يتقرب أولا إلى الله بفعل ما أمره به ثم يسأله بعد ذلك، فهو أولى بأن يجاب، وذلك أن إجابة الله لعبده مشروطة باستجابة العبد له بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كما أشار إلى ذلك القرآن حيث يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رابعا يؤخذ منه شدة خطر الفتن التي يتعرض لها العبد في حياته وبعد موته، وأنه لا يستطيع الخلوص منها إلا بحول وقوة من الله. خامسا يؤخذ منه شدة خطر الدجال وعظم فتنته، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته ويأمرهم بالاستعاذة بالله من شره.
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم على أن هناك أيضا شيء أخطر من الدجال. ألا أخبركم بما هو خوف عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا يا رسول، قال الشرك الأصغر. الشرك الأصغر أعظم فتنة من فتنة الدجال والعياذ بالله. فكيف بالشرك الأكبر؟ فكيف بالشرك الأكبر يكون أشد وأشد، والفتنة أشد من القتل، الفتنة في الدين وأعظمها الإشراك بالله تعالى.
ثالثا الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب النار استعاذة من أسباب العذاب المودية إليه. سابعا أن الموافقة في الاسم بين المؤمن والكافر لا تضر، وذلك لأن نبي الله عيسى عليه السلام سمي المسيح والدجال سمي المسيح، وإذا أريد الدجال بين بالوصف والله أعلم. ثامنا خص الفقهاء هذا الدعاء وغيره بالتشهد الأخير. قال ابن دقيق العيد: وليعلم أن قوله عليه السلام إذا تشهد أحدكم عام في التشهد الأول والأخير معا، وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده حتى تسامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه، إلى أن قال: والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء، فمن خصه فلا بد من دليل راجح، وإن كان نصا فلا بد من صحته. قلت: النص هو حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وقد علمت أنه قد أعل بعدم سماع أبي عبيدة من أبيه، ولكن يتأيد بحديث ابن مسعود عند أحمد رحمه الله قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها، فإذا كان في وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد. قال الهيثمي: رجاله موثوقون، وصححه أحمد شاكر. وبهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه الفقهاء والله أعلم.
أن الدعاء هذا اللهم أني أعوذك من عذاب القبر عذاب جهنم فتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال يكون بعد التشهد الثاني ولا يكون بعد التشهد الأول.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث الدعاء في الصلاة، وهذا الحديث من جوامع الأدعية والاستغفارات المفردات،
دعاء أدعو به في صلاتي. الدعاء هو طلب العبد من ربه سبحانه طلب يصحبه خضوع وافتقار ومسألة. ظلمت نفسي ظلما كثيرا. إخبار أن الذنوب ما هي إلا ظلم من الإنسان لنفسه بإيقاعه فيها لا طاقة لها به. أما الرب عز وجل فهو في غنى عن طاعة المطيعين ويتنزه أن تضره معصية العاصين. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ظلما كثيرا فيه إخبار بكثرة وقوع الإنسان في الذنوب والظلم للنفس، وذلك بالتقصير في الواجبات، إما بالتأخير وعدم المسارعة أو بعدم تأديتها على الوجه المطلوب، وإما بدخول الرياء والعجب فيها، وإما بترك بعضها والتهاون فيها إيثارا للراحة أو خوفا من الملامة من بعض الجاهلين أو غير ذلك. أما المعاصي فكثيرا ما يقع فيها العبد بدافع الطمع أو بدافع الهوى أو رضا المخلوق أو طاعة للشيطان. ولهذا فإن العبد لا يخلو في كل لحظة من عمره من تقصير في واجب أو وقوع في ذنب، فلهذا قال ظلما كثيرا والله أعلم. من عندك،
هذا ما يسمى عند أهل العلم بظلم الإنسان لنفسه، كذلك بارتكاب المعاصي أو التقصير في شيء من الواجبات.
من عندك أي تفضلا منك علي، وإن كنت لا أستوجبه تفضلا محضا. المعنى الإجمالي: طلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فعلمه هذا الدعاء الجامع النافع المتضمن لمغفرة كل ظلم بدر من العبد بحكم بشريته وبحكم دنياه التي يتقلب فيها والتي لا يخلو فيها أحد من ظلم. وقد تضمن هذا الدعاء على قلته عدة أمور هي أساس في العقيدة. أولها اعتراف العبد بالتقصير في حق ربه. ثانيها إفراد الله بالألوهية في قوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ثالثها تفويضه إليه وتخليه عن السببية في قوله: فاغفر لي مغفرة من عندك، أي تفضلا منك يا رب. رابعها استكانة العبد لربه وتذلله له وافتقاره إليه بطلب التفضل المحض. خامسها وصف العبد لربه بالمغفرة والرحمة. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث سنية هذا الدعاء في الصلاة، أما في أي مكان فيها فهذا لم يرد بالتحديد.
يعني هو التحديد اللي وارد، يعني ما في ورد أنه بعد التشهد أو ورد أنه في السجود، وإنما هو عام سواء في أثناء السجود أو كان بعد قبل السلام، هذا عام، ما في مكان ثاني يخصص فيه الدعاء إلا هذا المكان فقط. في مكان ثاني ما في إلا دعاء الاستفتاح.
ومواضع الدعاء في الصلاة موضعان. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان. ولعل الأولى أن يكون في أحد موطني إما السجود وإما بعد التشهد. وقال في العدة: أما محلات الدعاء في الصلاة التي ورد أنه كان يدعو فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سبعة مواضع كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ويجمعها قولنا: مواضع كانت في الصلاة لأحمد إذا ما دعا قد خصصوها بسبعة. عقيب افتتاحه.
هذه ألفاظ السبعة، هذه ألفاظ أدعية معينة، يعني ما يقاس عليها غيرها، لا يقاس عليها تأتي بدعاء ما كان دعاء الاستفتاح، لا، أو أو في أثناء سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أو غيرها، يعني هذه دعية خاصة في موضع خاصة، وليس معنى أنك تأتي بعد دعية ثانية مكانها. واضح؟
مواضع كانت في الصلاة لأحمد إذا ما دعا قد خصصوها بسبعة: عقيب افتتاح، ثم بعد قراءة، ثم بعد قراءة، وحال ركوع واعتدال وسجدة، وبينهما بعد التشهد. هذه مواضع تروى عن ثقات بصحة، وتحريرها دعاء الاستفتاح. أولا دعاء الاستفتاح، ثانيا بعد القراءة.
لا تأتي دعاء ثاني مكان دعاء الاستفتاح أبدا إلا الأدعية للوالدة فقط. نعم.
ثانيا بعد القراءة، كما ورد أنه كان إذا قرأ فمر بآية رحمة سأل، أو آية عذاب، أو آية عذاب استعاذ.
هذا في قيام الليل، هذا في النافلة، هذا في قيام الليل. ما تقيس عليها إذا مريت بآية فيها الجنة تقول سأل الله الجنة، ما يصلح في الفريضة تقولها، أو مريت بآية عذاب في الفريضة تقول اللهم نعوذك من عذاب النار مثلا، لا، إنما هذا خاص بقيام الليل بالنافلة، والنافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة. حتى لو النافلة
أي نافلة
أيوة. لو قرأت مثلا في ركعتين مطلقة ولا ركعتين ضحى ومريت بها فيها رحمة سألت الله، ما فيها شيء، ما فيها شيء. بس غالبا هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل في قيام الليل.
ثالثا في الركوع، ورابعا في الاعتدال من الركوع.
سبحك القدس اللهم اغفر لي، هذه
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كانت اول القران قالت عائشه
اللهم اغفر لي، ايوه كلمه اللهم اغفر لي هذه ما تقول محال اللهم ارحمني اللهم ادخلني الجنه اللهم اعذب، لا تقول هذه اللفظه بس لا يغنى عنها غيرها. نعم.
في الاعتدال من الركوع،
ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والارض والعرش، ما تاتي بحاجه ثانيه.
خامسا في السجود، سادسا في الاعتدال
من هذا في السجود، لكنك تدعو باي دعاء، باي دعاء من الادعيه، لان هذه من مواضع السجود، فقام ان يستجاب لكم.
سادسا في الاعتدال بين السجدتين،
والرب اغفر لي وارحمني وهدني، ما تجي تجيب حاجة ثانية، اغفر لي والدي وارحمني معه يعني أدعية ثانية، لا، إنما تلتزم بما ذكر في الحديث، رب اغفر لي وارحمني وهدني واجبرني بس، علم قيد. أيوه.
سابعا بعد التشهد،
السابع والخامس بعد السجود، بعد التشهد هذا عام، دعاء عام.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: قلت أكثر هذه المواضع لها أذكار معينة كالاستفتاح وذكر الاعتدال من الركوع وبين السجدتين، فينبغي المثابرة على الوارد، إلا إذا أطال فلا مانع أن يدعو بغير ما ورد. والذي ثبت الحث على الدعاء فيه هو السجود لحديث: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وبعد التشهد لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه أو من المسألة ما شاء. ثانيا، فيه دليل على أن الإنسان لا يخلو من ذنب أو تقصير في واجب دائما، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. عزاه في الجامع الكبير إلى أحمد والحاكم والبيهقي من حديث ثوبان، والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو وسلمة بن الأكوع، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وحديث: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. عزاه في تخريج الجامع الصغير إلى أحمد والترمذي والحاكم وقال حسن وهو برقم. ثالثا يؤخذ منه أن الألبق أن الأليق بالعبد التخلي عن الاعتماد على الأسباب لا لأنها ليس لها تأثير بل ما أمر الله بها إلا لربط مسبباتها بها كربط دخول الجنة بالإيمان والعمل الصالح وربط عصمة الدم والمال بالشهادتين وما من شيء إلا ربط مسببه بسبب كربط المغفرة بالتوبة ولكن لا يكون مدليا بها إلى الله وينص
يعني مهما عمل الإنسان من عمل يعني حتى يموت فإنها لا تساوي مقدار نعم من النعم اللي أعطاك الله نعمة السمع ونعمة النظر ما تساوي شيء وإنما هذا سبب على أنك رجل طائع رجل صالح تستحق دخول الجنة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا لا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن أتغمد إلا برحمته نعم
أحسن الله وينص الحديث أن توفيق الله للعبد للعمل الصالح تفضل من الله وقبول العمل على ما فيه من آفات النقص والخلل تفضل منه وثوابه على العمل الصالح تفضل منه مع أن العمل الصالح مغمور في جانب النعم الكثيرة والمتعددة الثابتة منها والمتجددة وعلى هذا فليس للعبد شيء يوجب إدلاله بالعمل مع ما ذكر والله أعلم.
رابعا إلا في مسألة التوسل التوسل نوعين توسل مذموم توسل مشروع هنا التوسل المشروع أن تدعو الله عز وجل وتذكر في دعائك أنك يا رب قلت بعمل وأرجو أن الله يكون هذا العمل سبب من أسباب تفريج الكربة أو حصول على منفعة وكذا فما في شيء مثل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وقال لن ينجيكم الله تعالى مما أنتم فيه لا تدعوا الله بصالح أعمالكم قال أحدهما اللهم إنه كانت لي ابنة عم واحتاجت معنى الكلام وروتها عن نفسها وكذا فتركت الزنا على الكلام تركت الزنا من أجلك فاللهم وأنا قادر على هذا كنت فعلت هذا من أجلك فرج عن النام نحن في من الصحراء فرجت الصخرة لكنهم ما يخرجون والثاني قال يا رب يعني أنه كانت لي وأبوين يعني وكنت أبرهما وكنت لا أقدم عليهما أحد من الأولاد ولا الزوجة كذا فأتيت ذات مرة وأتيت وقد نام كان لا يقدم عليهما أحد لا في الطعام ولا في الشرب ويقول جلس وانتظر باللبن حتى طلع الفجر وقام وأسقيتهما يا رب إن كنت فعلت هذا من أجلك فرج عنا ما نحن فيه ففرجت الصخر لكنهم لا يخرجون والثالث اللي استأجر أجير وأعطى كل أجير أجرته إلا عامل واحد سابق ترك أجرته فقام هذا ما حد يفعله الآن هذا الفعل أخذ الأجرة واشترى لها اشترى يعني غنم يعني بهيمة نعم ماشية ورباها له وجاء بعد فترة كان الفرض أنه الأصل أنه يعطي حقه بس أجرته يعني مثلا أجرته 500 يورو توكل لكن قال له هذا اللي ترى كله من الأموال كلها لك اشتريته بها لك غنم بهيمة نعم كذا كثيرا وكلها لك يقول أخذها كلها ترك لي حتى نعدي واحدة ولا حاجة صغيرة يقول يا رب إن كنت فعلت هذا من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه ففرج الصرف خارجوا يمشوا ففي هذا يعني الحديث دليل على جواز التوسل المشروع بدعاء الإنسان الذي قام به من أجل الله لا من أجل أحد يعني
رابعا يؤخذ منه رد على المعتزلة في قولهم إن الأعمال الصالحة موجبة للثواب وجوبا عقليا إذ لو كان كما قالوا لقال فاغفر لي باستغفاري ولا يخفى أن هذا إلزام للباري تعالى من قبل عباده وفي ذلك من سوء الأدب مع الله ما فيه والحق أن الله لا يلزم بشيء من قبل خلقه ولا يجب عليه شيء لخلقه ولكنه وعد فوعده الحق.
لكن أهل النبي صلى الله عليه وسلم لذكر المشيئة في الدعاء، لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يعزم المسألة وليس الله ما شاء فإن الله لا مكره له. يعني كأنه يقول أنت أنا ما أنا بحاجة، تغفر لي أغفر لي، مش تغفر لي بكيف، ولكن نهي عن ذكر المشيئة في الدعاء. والإنسان محتاج إلى رحمة الله فضل الله عز وجل.
ولكنه وعد ووعده الحق أن يثيب المطيعين ويرحم المؤمنين، لا إلزاما ووجوبا ولكن رحمة منه وفضلا، والله لا يخلف الميعاد. قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قال الشيخ أحمد رحمه الله: موضوع الحديث الذكر في الركوع والسجود. المفردات: ما صلى ما نافية، وإلا استثناء بعدها، وصلاة مفعول، وصلاة مفعولة مفعول صلى.
أهل العلم ما شاء الله، أقول أهل العلم في النحو ما شاء الله قوي، شيخ صالح الفوزان شيخ أحمد وغيره من أهل العلم، لازم يذكرون مسائل النحو
معلوم الآية.
إلا
كان الشيخ يأتون عنده درسين اللغة العربية وكان يناقشهم في مسائل الجمل الإعرابية، وكان أحيانا يطلع على المسألة وجهين ثلاثة على في الكلمة. مشايخ العلماء كبر ما شاء الله في النحو.
ما رأيك فينا نبدأ بس؟
لا لا أنا ما أعرف، ما تعجبنا النحو، ما يعجبنا ذاك أخطأ فيها كثير.
أحسن الله إليك. إلا يقول
فيهم بابه من حديد ودهاله من قصب، أول صعب وآخره سهل.
إلا يقول فيها أي إلا قال سبحانك، بمعنى أي بمعنى أسبحك أي أنزهك، والمصدر ناب عن الفعل. وبحمدك يحتمل أن تكون الباء سببية أي بسبب إنعامك، بسبب إنعامك علي بالتوفيق أسبحك. ويحتمل أن تكون للملابسة أي حال كوني متلبسا بحمدك، ورجح هذا المعنى صنعاني في العدة.
صايم اليوم أيام البيضة أنت صايمها؟ بكرة الصوم، بكرة الاثنين، طيب الاثنين والخمس الصوم زين نعمة.
ورجح هذا المعنى الصنعاني في العدة لجمعه صلى الله عليه وسلم بين التسبيح والتحميد في الحديث. وفائدة الجمع بين هذه الثلاث أن التسبيح تنزيه لله عن النقائص، عن النقائص والعيوب، والحمد اعتراف له بالكمالات المقتضية للمحامد، للمحامد كلها كلها.
سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك وبحمدك واغفر لي، هذه الثلاث مقصود.
اللهم اغفر لي إقرار بالنقص واعتراف بالذنب، وتوحيد لله بطلب المغفرة منه تعالى دون سواه. المعنى الإجمالي: جعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم علامة تدل على دنو أجله، وهي دخول الناس في دين الله أفواجا أي جماعات، بعد أن كانوا يدخلون فيه واحدا واحدا، فإذا رأى ذلك أكثر من التسبيح والتحميد وطلب المغفرة، وقد نفذ ذلك بعد نزول السورة ورؤية العلامة، وجعل ذلك ذكرا للركوع والسجود.
إذا كان يكثر من قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم.
فقه الحديث: أولا يؤخذ منه مشروعية هذا الذكر، مشروعية هذا الذكر في الركوع والسجود، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك ربنا.
هذه من الأذكار المقيدة، هذه من الأذكار المقيدة، ما تأتي بدعاء آخر مكانه.
أو سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثانيا يؤخذ منه مشروعية ضم التحميد إلى التسبيح من الذكر الآخر: سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. وقد ورد بذلك نص عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، أخرجه أبو داود، وفيه رجل مجهول ولفظه: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. وقال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة.
زيادة وبحمده.
وأصل الحديث: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. فسمى المبهم إياس بن عامر، وقال: صحيح. وقد اتفق على الاحتجاج بروايته كلهم إلا إياس بن عامر، وهو مستقيم الإسناد. ورده الذهبي بقوله: إياس ليس بالمعروف. وأيده الألباني لأنه لم يروي عنه غير ابن أخيه موسى بن أيوب، وقال: لم يورده الذهبي في الميزان. قلت: ولا الحافظ في اللسان. وأخرجه ابن ماجة: باب التسبيح في الركوع والسجود بدون الزيادة.
واحد سائق كان عند الشيخ أحمد وقال: برجع إلى اللسان. قال الشيخ: معي إلا لساني أنا، أمري حاك الشيخ. وقال له: رجع لسان الميزان.
لسان
الميزان حق في معرفة الرجال. قال الشيخ: معي إلا لساني هذا، أمري حاك.
أحسن الله عليه.
يقول له قرأ على الشيخ، طبعا هذا السائق أندونوسي، قرأ على الشيخ كتب من هذا، قرأ كامل وترجمه بالأندونوسية، وقرأ الشيخ بعض الرسائل القصيرة وترجمه بالأندونوسية.
وين هو شيخنا الآن؟
في الأندونوسية. راح بعدها عند الشيخ عبيد الجابري بعد وفاة الشيخ، وجلس عنده تقريبا سنتين وكذا، وبعدين رجع للأندونوسية. فكان كلما سلم الشيخ حط كتابه قدام الشيخ عشان الشيخ ياخذ الكتاب ويشرح له. يقول: أنا يا ابني أنا جيت تبك تسوق بي وتنفعني، ولا جيت تبك تقرأ عليها. فقرأ على الشيخ، جلس عنده حوالي 6 سنوات أو 7 سنوات.
وأخرجه ابن ماجة باب التسبيح في الركوع والسجود بدون الزيادة أيضا. وترجم في التهذيب لإياس بن عامر، ونقل عن العجلي أنه قال: لا بأس به. قال: وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: ابن حبان يوثق من لا يعلم فيه جرحا. قال: وصحح له ابن خزيمة. قلت: وابن خزيمة يتساهل في التصحيح. وبهذا تعلم أن الحديث ضعيف، إلا أنه يتأيد بهذا الحديث الصحيح، وإن تقيد باللفظ الوارد فحسن، والله أعلم. ثالثا يؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المتابعة للقرآن. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. رابعا يؤخذ من قوله: اللهم اغفر لي.
الله تعالى يقول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فجاب الكلمات هذه: سبح بحمد ربك واستغفر. وكان يقول: اكتب الدعاء: سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي، لأنه وردت في هذه السورة.
رابعا يؤخذ من قوله: اللهم اغفر لي، دليل لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما من الصغايا، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، ليس هذا محل بسطه. ولعل الأقرب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من قصد المعصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وقد يقع فيما يعد من اللمم من قبيل اجتهاد يخطئ، ولكن لعلو مقامه يعتبر منه كذنب، كقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، وكقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. أما الأقوال التشريعية فهو معصوم فيها، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله أعلم.
حتى صوت عبس وتولى شيخنا.
هذا الصوفية الشاهد أنه من النبي صلى الله عليه وسلم وغير الأنبياء معصومين من تعمد الذنب سواء كان صغير أو كبير.
الصوفية شغلنا عندنا لا يحبون يقرأ صورة عبس.